في الدرس الماضي قضينا فرصة طيبة مع قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، ونحن الآن مع النصف الثاني فإذا هو خصيم مبين. عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم تخاصم ربك، عجبا لك يا ابن آدم تجادل خالقك، عجبا لك يا ابن آدم تكذب باغرك. أنت الذي تلقنك عرقا، أنت الذي تؤذيك بقا، أنت الذي تأخذك سرقا، أنت الذي إذا تكبرت فإن الكبرى يناديك ويقول لك يا ابن آدم لا تتكبر على روحي لأنني غدا سأضمك في بطني. ابن آدم، ابن آدم، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا وما تأخر. اسمعوا معي الى تركيب الآية في هذا التركيب الالهي العجيب. خلق الانسان من نطفة، كان القياس ان يقول فاذا هو عبد خاضع لله، ولكن خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. الفاء تفيد التعقيد والترتيب، خلقه فعقب ذلك انه اصبح خصما لله، خصما يجادل الله ويكذبه. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الامام البخاري، كذب ابن ادم ولم يكن له ذلك، اما تكذيبه اياه فقوله لي ولد، سبحاني لم اتخذ صاحبة ولا ولدا، لقد زعم انني لا اعيد الخلق يوم القيامة، الا اني ابدا الخلق ثم اعيده وهو احول علي. واذا الفاء للترتيب والتعقيد، واذا تفيد المفاجأة، تفيد المفاجأة بامر لم يكن متوقع الوقوع والحصول. خلق الانسان من نطفة، خلقه ليكون له عبدا، فكان لخالقه خصما وضدا، خصيم شديد الخصومة، خصيم لم يقل خصما انما قال خصيما اي شديد الخصومة لله، مبين ظاهر العداء ظاهر الجدال ظاهر الكذب لمن من الصين سواه، وعلى موارد كرمه رضاه وامده بالرزق كل يوم فما غفل عنه يوما وما نساه. خصيم. وهنا ايها الاخوة الاعزاء انتقل الى سيدنا رسول الله نقلة، لابين لكم وجها من وجوه مخاصمة الانسان لخالقه. ارى الان انوار الحبيب محمد ونبات الكرب وإلى بغبيب خلف الخصم العنيف إذا بيبيت خلف القصيم العنيف لله يدخل على الحبيب المصطفى ومعه قطعة من عظام الموتى ويسرق العظام بين كفيه وينفخها بفمه ويقول يا محمد أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت. هذا وجه من وجوه الخصومة. أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت وعلى جناح السرعة قال مبعوث العناية الإلهية نعم يا أبي ويبعثك ويسخرك الله. هذه نبوءة تنبأ بها النبي لهذا السائل العليم. وفعلا مات هذا الرجل على الكفر ودخل الله. وفعلا مات هذا الرجل قتيلا والذي قتله هو النبي محمد يوم احد وهو الرجل الوحيد من الكفار الذي قتله النبي بسيفه فانه وقتل موحد ينادي ويقول اين محمد لا نجوت والله ان نجا اين محمد لا اقتلنه اليوم بسيفي هذا وحاول الصحابة ان تمنعه عن الرسول فهبى واذا بالرسول يقول خلوا بيني وبينه. الحرب في حق لديك سريعة. الحرب في حق لديك سريعة. ومن السموم الناقعات دواء. وإذا غبطت فإنما هي غبطة للحق لا بغل ولا شحن. خلوا بيني وبينه. والرسول هو أشجع الشجعان في الحق. والرسول هو بطل الانبياء. واذا به ينزل له مبارزة. فيضربه الرسول بسيف العدل والحق فيجلده صريعا. ومن هنا يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام شر الناس من قتل لنرى ماذا كان رد القرآن الكريم على هذا الخصم العنيف. ان الرسول قال له نعم ويبعثك ويدخلك النار. واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء الامين جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقرآن. بقرآن يتلى الى يوم القيامة. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة. فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا. جاء بقطعة من عظام الموتى. ونسي خلقه. لو انه تذكر خلقه ما سأل هذا السؤال ابدا. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أولا يذكر الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو إذا وقعت بعد الهمزة أفادت شيئا مضمرا قبلها. أينسى الإنسان ولا يذكر أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ إذا وقع حرف العطف بعد همزة الاستفهام أفاد أن بينهما معنى موجزا إيجازا بلاغيا، كما في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أعموا ولم ينظروا إلى السماء فوقهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أجحدوا ولم يكفهم أنا أنزلنا. أولا يذكر الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل؟ أولم يرى الإنسان، أولم يرى؟ أغفل ولم يرى؟ لو رجع إلى ماضيه وإلى أصله ما سأل هذا السؤال، لصاحب العظمة المطلقة، لصاحب الكمال المطلق، لصاحب القدرة المطلقة، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو انه تذكر من اي شيء خلقه، من العدم انفجه، من كائن منوي لا يرى بالعين المجردة صوره، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ماذا قول؟ قول من يحيي العظام وهي رميم. هذه قضية دلل عليها المولى الكريم بخمسة أدلة. الدليل الأول قياس الأدنى على الأعلى. لم يقل قل يحييها الله، انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مره. ما دام الجاحد لا يعترف بقدره الله، قال له يحييها الذي انشاها اول مره. ما دمت قد نسيت الله يا جاحد، ما دمت قد نسيت خالقك يا حميد، ما دمت قد أغراك جاهك وقوتك وسلطانك، فتعال معي لن نذكر لفظ الجلالة في هذا المقام. إنما أقول لك يحييها الذي أنشأها، الذي أنشاها من العدم هو الذي يحييها بعد الممات. بل إن الإعادة إذا قيست على البدء كانت أهون، إن الإيجاد من العدم أشد من الإعادة بعد العدم. ومن هنا يقول مولانا تبارك اسمه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يحييها الذي أنشاها أول مرة، أنشاها من العدم. ولذلك فإن القرآن أحيانا يعبر عن البعث بخلق النبات، فيقول تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لماذا قال أنبتكم ولم يقل خلقكم من الأرض إنشاء؟ إنما أنبتكم من الأرض نباتا لأننا مثل النبات تماما بتمام. نحن مملكة حيوانية، والنبات كذلك من المملكة الحيوانية. إننا نستنشق الأكسجين ونسرد ثاني أكسيد الكربون، النبات يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويخرج الاكسجين. اننا نحول الغذاء الى طاقه والنبات نحول الطاقه الى غذاء. نحن والنبات كيان. انت تاخذ الحبه فتلقيها في ظلمات الارض، كذلك الرجل يلقي النقطه في ظلمات الرحم. الحبه تنمو فتنمو حتى تخرج على سطح الارض، النقطه تنمو شيئا فشيئا حتى تخرج لنا طفلا ضعيفا، وبعد ذلك ينمو الطفل حتى يصير شابا ورجلا وكهلا وشيخا وهرما. كذلك النبات ناخذه ونستعمله، فاذا ما جاء الاجل جاء ملك الموت فحصدنا حظا. اذا ما بلغ النبات اشده جاء الفلاح بالمناجل فحصده حظا. نحن اذا حصدنا حملنا على خشبة الحظاء. النبات اذا حصد حمل على ظهور الانعام. نحن نذهب بنا الى المقابر، النبات نذهب به الى الاجران. نحن تاكلنا الديدان، النبات تدرسه النوارج. اذا جاء النبات اكلنا بعضه ورمينا بعضه في الارض فخرج نباتا اخر. كذلك نحن بعد ان تاكلنا الديدان نخرج احياء يوم القيامه. ولذلك فإن القرآن يقيس البعث على النبات. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقرأ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض القبور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض خامدة. هذا هو المقيس عليه. المقيس هو البحر، والمقيس عليه هو النبات والأرض. وترى الأرض خامدة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه آية واحدة أنتجت لنا خمس نتائج. النتيجة الأولى ذلك بأن الله هو الحق. النتيجة الثانية وأنه يحيي الموتى. النتيجة الثالثة وأنه على كل شيء قدير. الرابعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الخامسة وأن الله يبعث من في القبور. معاشر الإخوة الأعزاء، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. أنشاها من العدم. أنشاها من العدم في ظلمات الرحم. ولذلك يقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: عجبت لمن أنكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. قيل له: يا علي كف لنا ربك. فقال علي: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء. شيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لماذا ختم الآية هذا الختام؟ فقال وهو بكل خلق عليم، ولم يقل وهو على كل شيء قدير. إن في هذا الختام إعجازا قرآنيا رفيع الدرجة. إن المشركين قالوا وإذا ضللنا في الأرض، أي إذا تاهت عظامنا وذرات أجسامنا في الأرض، من الذي يعلمها ومن الذي يجمعها بعدما تاهت في ظلمات الأرض؟ فقال لهم العلي الأعلى وهو بكل خلق عليم، إن الذي سيجمعها هو الذي يسمع لبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هو الذي يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ويخفى. هو الذي يقول إنه عليم بذات الصدور. أيها السادة الأعزاء، ثم أقام الدليل الثاني فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أيها الأخوة، لكي نفسر هذه الآية فإننا سننتقل إلى مصانع الأخشاب الإلهية لنرى قدرة الفائقة في خلق الأخشاب. فبعد جلسة الاستراحة انتقل بحضراتكم الى المصنع رقم 80 من سورة ياسين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنزور احد المصانع الالهية القرآنية الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. لماذا قيد الشجر هنا بكونه اخضر؟ ولماذا لم يقل تعالى الذي جعل لكم من الشجر نارا؟ ولماذا استدل بهذه الآية على أن البعث واقع لا محالة؟ إن المشركين قالوا إن الموت برودة وإن الحياة حرارة، فكيف يجمع بين النقيضين الحرارة والبرودة؟ فقال لهم مولانا إن الذي سيجمع بينهما هو الله. الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وهنا ننتقل إلى المصنعين رقم 71 و72 من سورة الواقعة. أفرأيتم النار التي تورونا أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما هذا؟ ما هذا الإبداع كله؟ وما هذا الجلال كله؟ وما هذا الجمال كله؟ وما هذا الكمال كله؟ ظل العلماء علماء الكون لا يعرفون كيف يصنع النبات الخشب. حتى اواخر القرن 18 واوائل القرن 19 وهم حائرون كيف يستطيع النبات ان يبني الخشب في جسمه. ولكنهم لما وقفوا على حقائق العلوم وجدوا ان عالم النبات اكبر عالم في الكيمياء والطبيعة والاحياء. احيروني اذانا صاغية وقلوبا واعية في فهم هذه الآية الكريمة. ان الله تبارك وتعالى خلق للنبات الخلية الحية. ومن الخلية الحية كون النبات انسجته. ومن الانسجة كون النبات عضوه. فكيف استطاع النبات ان يبني الخشب في جسمه. اوحى الله الى النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون الجوي. والكربون عنصر يحترق عندما يتحد باكسجين الهواء. والكربون عنصر يدخل في تركيب المواد العضوية. فكيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون مع ان هذه العملية تحتاج الى درجة حرارة مرتفعة والى اجهزة خاصة. اسمع معي. هنا تجد العجب العجيب. هنا تجد القدرة الفائقة. هنا تجد الدليل على وحدانية الله. كيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. استطاع بواسطة المادة الخضراء. لولا خضرة النبات ما استطاع ان يفصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. ولذلك قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر اخضر. لو لم يكن اخضر ما استطاع ان يقوم بعملية الفصل. وذلك لان المادة الخضراء في النبات التي تسمى باصطلاح العلم الكلوروفيل. هذه المادة الخضراء اعطاها الله خاصة تمتص بها حزم اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية. قامت المادة الخضراء بامتصاص اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية. فلما تم لها ذلك وصرت الدورة امر الله المادة الحية بواسطة المجهود الضوئي ان تقوم بعملية فصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. فقامت المادة الحية ففصلت الكربون بمساعدة المجهود الضوئي الذي قامت به هذه المادة الخضراء. فماذا بعد ذلك؟ اصدرت القيادة العليا امرها الى الخلية الحية ان تقوم بعملية اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء الهيدروجين والاكسجين. قامت الخلية الحية توحدت بين الكربون وبين عنصري الماء. حتى يومنا هذا يقف العلم حائرا كيف اتحد الكربون مع عنصر الله. حتى يومنا هذا يقف العلم خاشعا امام سر من اسرار الله. كيف اتحد؟ كيف استطاعت الخلية الحية في النبات ان تجري اتحادا ان تجري معاهدة اتحاد بين الكربون وبين عنصر الماء. وبعد عملية الاتحاد نتج عن ذلك سائل بدائي من فصيلة السكر. هذا المحلول السكري الذي نتج من الاتحاد اخذ ينتقل من خلية الى خلية حتى استقر في الاوعية التي يصنع فيها ربك الخشب. وبعد ذلك كان السائل لا يزال عصبا طويلا، واذا بربك يرسل له عنصرين اخرين الاجماين والسبوين. هذان العنصران اختلطا بهذا السائل السكري فازداد صلابة وتناسقا فكان خشبا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. من هنا نعلم ان حوله تعالى